بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله: شدة المعاهدة عند البيت. قال الله تبارك وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: فإن لهم في العهد وخصوصا في هذا المكان الفاضل حرمة أوجب أن يراعوا فيها. قال الباب السادس: تحريم القتل والقتال بمكة إلا إذا بدأ العدو وجاز قتاله فيها، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحلها ويحل بها رجل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها، أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أخرجه البخاري ومسلم. ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وعن ابن خربة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود لا يعضد شوكها وكذلك لا يختلى خلاها مما نبت لذاته، أما ما أنبته الناس وزرعوا كالريحان والزروع وغير ذلك فلهم أن يعضدوه، ولا زالوا يزرعون ويحصدون في مكة. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الأذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الأذخر.
الأذخر يعني استثناء لمصلحة الناس، وقال لأنه لقينهم، وقالوا هذا الاستثناء كان متصلا، الاستثناء المتصل من فائدتها أنه اعتباره، أما إذا حصل انقطاع وانفصال لغير حاجة فلا يعتبر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في شرح العمدة: من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه نص عليه كما تقدم، وإنما يجيء على أصلنا إذا كان هناك بغاة أو كفار أو مرتدة قد بلأوا بالقتال فيها، فأما إذا لم يبدأوا بقتال لم يحل قتالهم. وقال الجصاص في أحكام القرآن: فمن الناس من يقول إن قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام منسوخ بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ومنهم من يقول هذا الحكم ثابت لا يقاتل في الحرم إلا من قاتل، ويؤيد ذلك ما روي عن النبي
يعني
صلى الله عليه
وسلم، يؤيد القول الأخير لا يقاتل في الحرم إلا من قاتل،
ويؤيد ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة إن مكة حرام من حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فإن ترخص مترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فإنما أحلت له ساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة. فدل ذلك على أن حكم الآية باق غير منسوخ، وأنه لا يحل أن نبتدئ فيها بالقتال إلا من لم يقاتل. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تقاتل، لا سيما إن كان لها تأويل كما امتنع أهل مكة من بايعة يزيد وبايع ابن الزبير، فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهما وإحلال حرم الله جائز بالنص والإجماع. وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته، وعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه، فقال إن الحرم لا يعيد عاصيا فيقال له هو لا يعيد عاصيا من عذاب الله، ولو لم يعده من سفك دمه لم يكن حرما بالنسبة إلى الآدميين، كيف وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم، وهو لم يزل يعيد العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه، وقام الإسلام على ذلك. وإنما لم يعد مقيس بن صبابة مقيس بن صبابة وابن خطل ومن سمي معهما لأنه في تلك الساعة لم يكن حرما بل حلا، فلما انقضت ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. وكانت العرب في جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه،
يعني بعضهم يستدل أنه قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ذلك في وقت حل القتال فيها، وبعد ذلك عادت حرمه.
يرى الرجل قاتل أبيه وابنه في الحرم فلا يهيجه، وكان ذلك بينهم خاصية الحرم،
يعني لا يخرجه لا يثيره، يرى قاتل ابنه أو قاتل أخيه ما يهيجه، يعني ما يعتدي عليه في الحرم، هل هذا صار الناس؟
وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرما ثم جاء الإسلام فأكد ذلك وقواه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل، فقطع الإلحاق وقال لأصحابه فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له، انتهى. قال المسجد الحرام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى سبحانه
تعالى من هذه المسألة فيها خلاف واسع، يعني حكم القتال بمكة أنه لا يجوز ابتداء العدو حتى يبتدئ العدو، فإذا اعتدى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، إن عاقبتم فعاقبوا فيما عوقبتم به.
قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال ابن كثير رحمه الله من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي هو إيليا معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل، ولهذا جمعوا له هنالك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم. ثم ساق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، إلى قوله فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم،
احتملوه من داره كما جاء أنه فرج سقف بيتي وجاءه فاحتملوه فوضعوه في المسجد، أتوا به للمسجد، فالإسراء كان من المسجد وليس من داره.
فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيديه حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشو إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الحديث.
وهذه المرة الثانية، المرة الأولى وهو صغير كان يرعى يعني حين كان مسترضعا في بني سعد، وهذه المرة الثانية قبل أن يعرج به إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج. نعم.
وعن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال بينما أنا في الحطيم أو ربما قال في الحجر مضطجع إلى ثاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه من صدره إلى شعرته، وسمعته يقول من قصته إلى شعرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم. يضع خطوة عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق به جبريل. انتهى المراد.
ومعنى ذلك أن هذه العملية الواسعة يعني من النحر إلى العانة، وبعد ذلك مباشرة أسري به ثم عرج به دون تعلم منها، يدل على أن هذا آية من آيات الله.
أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيته، قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. أخرجه البخاري ومسلم.
كل هذه الألفاظ تدل أنه أسري به من المسجد لا من البيت، ماء زمزم.
وقد جمع الحافظ رحمه الله بين هذه الروايات. قال الحافظ بن حجر في الفتح 704، ووقع في رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر هرج سقف بيتي وأنا بمكة، وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب، وفي حديث أم هانئ عند الطبراني أنه بات في بيتها قال ففقدته من الليل فقال إن جبريل أتاني. والجمع بين هذه الأقاويل أنه نام في بيت أم هانئ وبيتها عند شعب أبي طالب فهرج سقف بيته، وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه، فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعا وبه أثر النعاس، ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق. وقد وقع في مراسيل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق، وهو يؤيد هذا الجمع. وأخذ هذا الجمع العلامة ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى الحرم المكي عام 1413، فقال والنبي صلى الله عليه وسلم حدث له الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. والكلام هنا في أمور. الأمر
الإسراء
الأول
هو السير ليلا، والمعراج هو الصعود من بيت المقدس إلى حيث شاء الله من العلا، وليس معناه أنه شيء واحد من الإسراء والمعراج. الإسراء السير إلى بيت المقدس، والمعراج العروج به إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا.
قال الأمر الأول أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟
كان بروحه وجسده، وكان يقظة لا منام. لو كان عبارة عن منام ما أنكرته قريش. وهكذا لا يقال سبحان الذي أسرى بعبده إلا لمجموع الروح والجسد، أما مجرد النوم ما يكون كذلك.
قال الأمر الأول أين كان النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به وعرج به؟ نقول كان في مكة وأسري به من الحجر الذي في الكعبة، وهذا هو معنى قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أي من هذا المسجد الذي نحن فيه من الحجر إلى المسجد الأقصى. وقد جاء في بعض الروايات أنه أسري به من بيت أم هاني، وجمع بين الروايتين الحافظ بن حجر رحمه الله.
أما رواية من بيت أم هاني فلا يحتاج إلى جمع لأنها ضعيفة، وإنما يحتاج إلى الجمع فيما جاء من روايات أنه فرج سقف بيته ثم أخذ إلى المسجد. نعم، ومعناه أنه قال من كذا وكذا. أما روايات أنه عرج به من بيت أم هاني أو سري بين بيت أم هاني ففيها ضعف،
بأنه صلى الله عليه وسلم كان نائما في بيت أم هاني ثم انتقل من البيت فنام في الحجر ثم عرج به من الحجر. وعلى هذا فيكون قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي هذا المسجد، وليس من بيت أم هاني، وإنما كان أولا في بيت أم هاني ثم انتقل إلى الحجر فأسري به من هنا. وهذا هو المناسب تماما، أن يسري به من مسجد إلى مسجد،
أن يسرى
به من مسجد إلى مسجد إلى المسجد الأقصى، من إلى مسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به في أي مكان وهو في مكة من المسجد الحرام من الحجر الذي هو جزء من الكعبة. انتهى. قلت وهذا واضح في الروايات الصحيحة المرادفة للقرآن أن الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وليس من بيته، وما جاء أنه هرج سقف بيته مبين بالرواية الأخرى أنه أخذ إلى الحجر ونام فيه وجاء جبريل فشق صدره وغسله من ماء زمزم وأسري به منه. فلا حجة فيه لمن قال أن بيت أم هانئ من المسجد الحرام لعدم ثبوت هذا القول، فقد جاء أنه سري به من بيت أم هانئ ولا يثبت. أخرج ذلك الطبراني في الكبير من طريق عبد الأعلى بن أبي مساور عن عكرمة عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في بيتي ففقدته من الليل فذكره. وعبد الأعلى بن أبي مساور قال الهيثمي في مجمع الزوائد: عقب هذا الحديث متروك كذاب. قلت: كذبه ابن معين كما في سؤالة ابن الجنيد. وأخرجه ابن سعد في الطبقات والطبري في التفسير والثعلبي في تفسيره والبيهقي في دلائل النبوة من طريق محمد بن السائب عن أبي صالح باذان عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. قال ابن كثير في تفسيره: الكلبي متروك بمرة ساقط، لكن رواه أبو يعلى في مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصاري عن ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبي صالح عن أم هانئ بأبسط من هذا السياق. قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية وفي معجمه وعنه الضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس بهذا الإسناد عن أم هانئ قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس وأنا على فراش.
معجمه إيش؟
معجم أبي يعلى. مسنده معجم.
أخرجه أبو يعلى.
قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية وفي معجمه برقم 10 وعنه الضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس بهذا الإسناد عن أم هانئ قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس وأنا على فراشي فقال: شعرت أني نمت الليلة في المسجد الحرام فذكره. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وهو حديث غريب، الوسواسي ضعيف تفرد به. قلت: هو شيخ أبي يعلى ذكره العقيلي في الضعفاء وقال: قال لي البزار كان يضع الحديث، وحديثه يدل على ذلك. وقال الدارقطني في العلل: ضعيف. وقال الحافظ الإصابة: وهذا أصح من رواية الكلبي، فإن في روايته من المنكر أنه صلى العشاء الآخرة والصبح معهم، وإنما فرضت الصلاة ليلة المعراج، وكذا نومه ليلة في بيت أم هانئ، وإنما نام في المسجد. انتهى.
يعني هذه الروايات التي فيها قصة كلها فيها مع ضعف أسانيدها فيها نكارة مثلا.
قال: جاء من طرق عن أم هانئ وكلها واهية بمرة. قال: وجوب تطهير المسجد الحرام وفضل الصلاة والاعتكاف فيه. قال الله تعالى:
رأنا من هذه المسألة من حيث من أين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الروايات الدالة أنه أسري به التي يستدلون بها أنه أن بيت أم هانئ يستدلون بهذه الرواية أنه من المسجد الحرام وأنه الصلاة في خارج المسجد الحرام بمئة الصلاة. نعم، من ضمن أدلتهم هذا، تلك الرواية لا تثبت.
قال الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال: المسجد الحرام بلد آمن. قال الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا.
وتطهير البيت إن كان يلزم تطهيرا حسيا تمام، لكن تطهيره معنويا من باب أولى من الشركيات والخرافات وسائر ذلك، فإن التطهير ثيابك فطهر قالوا في معناها يعني تطهير الثياب، وكذا أيضا تطهير من أوزار الشرك.
قالوا: ارجعنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فقال الله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وليس ببيت المقدس مكان يسمى حرما، ولا بتربة الخليل، ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن، أحدها هو حرم باتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفها الله تعالى، والثاني حرم عند جمهور العلماء وهو حرم النبي صلى الله عليه وسلم من عير إلى ثور بريد في بريد، وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث وج وهو واد بالطائف، إن هذا روي فيه حديث رواه أحمد في المسند وليس في الصحيح وليس حرما عند أكثر العلماء، وأحمد ضعف الحديث المروي فيه فلم يأخذ به. وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين. انتهى. قلت هذا هو الحديث المذكور. قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند رقم 1416 حدثنا عبد الله بن الحارث من أهل مكة مخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان قال وأثنى عليه خيرا عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره يعني واديا ووقف حتى اتفقت الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعظاهه حرم من حرم لله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيل. وقال أبو داود رحمه الله في سننه حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث به وهذا حديث ضعيف ضعفه أحمد كما نقل شيخ الإسلام. وقال البخاري في ترجمة محمد بن عبد الله بن إنسان من التاريخ الكبير ولم يتابع عليه. وقال في ترجمة عبد الله بن إنسان روى عنه محمد ابنه محمد ولم يصح حديثه. وقال العقيلي في ترجمة محمد بن عبد الله بن إنسان لا ولا يتابع عليه. وذكر حديثه هذا الذهبي في ترجمة محمد بن عبد الله هذا من مناكيره. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وأما أبوه فلا يعرف. فعلم بهذا أن القول بأن وجا حرم مبني على حديث منكر لا يثبت بمثله حكم أنه حرم، ولهذا كان أكثر العلماء على أنه من الحل. وقال تعالى
ما جرى عمل المسلمين على أن وج حرم، أكثر العلماء ما جرى عملهم على هذا ولا اعتبروا حرام، ما زالوا يحتطبون منه ويقطعون من شجره ويصطادون فيه ولم يعتبروا حرما. وهذه وج، لهذا هذا ذكره شيخ الإسلام اعتمادا على هذا قال وقع، وبعضهم ذكر زاد هذا أنه حرام لكن لا يثبت أنه حرام البتة، حرما فقط، حرم بإجماع وحرم عند أكثر أهل العلم، حرم مكة وحرم المدينة، وما عدا ذلك ما يقال حرم بيت المقدس أو حرم كذا وكذا، ليس هناك ما يسمى بحرم غير هذين تسمية شرعية.
قال تعالى لقد صدق الله رسولنا الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وقال تعالى وهذا البلد الأمين. قال البيت الحرام قيام للناس،
هذه المسألة مسألة بلد آمن، يعني معنى أن هذا بلد جعله الله آمن، الله جعله آمنا، أراد الله أن يكون آمنا، آمنا للإنسان، آمنا للحيوان، آمنا للطير، حمام يأمن فيه، حتى إن تنفير الطير لا ينبغي. وما ترون من بعض أفعال المتفسحين والمصورين يعني يمشي بينها وينفرها عمدا ويجري بعدها بعد الحمام، هذا خطأ، لا ينفر صيده، ومن الصيد هذا الحمام فلا تنفرها، نفرت من نفسها، أنت تمشي ونفرت ما عليك، لكن أنت تنفرها لو سقطت وكنت أنت المتسبب فيها تحتاج إلى فدية، سواء كنت محرما أو غير محرم. على قول الجمهور فإنها إذا حصل أن إنسان قتل صيدا ولو لم يكن محرما يفدي، كما جاء عن عثمان وغيره، الشاة الحمامة فيها شاة والضبع فيه شاة، أمثال ذلك.
قال البيت الحرام قياما للناس. وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. أخرج الطبري وابن أبي حاتم عند تفسير قول الله تعالى جعل الله الكعبة من طريق عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن عن ابن عباس قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد يعني قياما لدينهم ومعالم لحجهم. ثم قال ابن جرير وهذه الأقوال وإن اختلفت من قائلها ألفاظها فإن معانيها آيلة إلى ما قلنا في ذلك من أن القوام للشيء هو الذي به صلاحه كالملك الأعظم قوام رعيته ومن في سلطانه لأنه مدبر أمرهم وحاجز ظالمهم عن مظلومهم والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم. كذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية وهي في الإسلام لأهله معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم وبنحو الذي
قلت. هذا من معاني جعل الله الكعبة البيت قياما للناس، قيام لدينهم، قيام لأمنهم، قيام لقبلتهم، قيام هكذا، فهي يعني لشعائرهم قياما للناس. دين العباد لا يقوم إلا بمثل هذا البيت حتى بصلاتهم.
قال وبنحو الذي قلنا بذلك قالت جماعة أهل التأويل. وقال البغوي رحمه الله في تفسير الآية قواما لهم في أمر دينهم ودنياهم، أما الدين لأن به يقوم الحج والمناسك، وأما الدنيا فما يجبى إليه من الثمرات، وكانوا يأمنون فيه من النهار والغارة، فلا يتعرض لهم أحد في الحرم. قال الله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. والشهر الحرام أراد به الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أراد أنه جعل الأشهر الحرم قياما للناس يأمنون فيها القتال والهدم.
يقولون ثلاثة سرد وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم سرد وواحد فرد ورجب منفرد عنها، ما هو سرد بعدها.
قال أراد أنهم يؤمنون بتقليد الهدي. وقال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم، فبذلك يتم إسلامهم وبه تعط أوزارهم وتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثيرة، وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من أجله الأهوال ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين، فيتعارفون ويستعين بعضهم ببعض ويتشاورون على المصالح العامة وتنعقد به الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن أجل كون البيت قياما للناس قال من قال من العلماء أن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة، فلو ترك الناس حجه لأثم كل قادر، بل لو ترك الناس حجه لزال به قوامهم وقامة القيامة.
لزال به قوامهم لأنه قوام الأمة، قوام المسلمين. جعل الله الكعبة البيت قياما للناس، فهي قيام لهم، ما يقوم دينهم، لا يقوم اجتماعهم، لا يقوم شأنهم إلا به، فلو ترك ذلك لقامت القيامة.
قال عبادة الحج والطواف من خصائص بيت الله. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إسماعيل إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال تعالى ثم
يعني هذا العبادة من خصائص هذا البيت، الطواف، تقبيل الحجر، لا يشرع تقبيل أي حجر على وجه الأرض، لا يشرع الطواف في أي مكان من الأمكنة ببيت أو غير ذلك طواف، كذلك أيضا يعني استلام الركن لا يشرع ذلك على وجه التعبد، هذه أشياء تخص البيت، خصائص هذا البيت لفضيلته.
وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال فضل عمارة المسجد الحرام والسقاية فيه. قال الله تبارك وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر.
عمارة المقصود بها العمارة المعنوية، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي الحديث الذي من طريق دراج عن أبي الهيثم حديث أبي سعيد إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، أي أن هذا عمارته، عمارة المساجد. وقال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فتشمل الحسية والمعنوية، لكن إذا أطلقت مقصود بها العمارة المعنوية بالتعبد لله سبحانه وتعالى. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، أي بنايته بناية حسية كمن آمن وعمره بالطاعة.
قال المسجد الحرام جعل للعبادة وابتغاء فضل الله ورضوانه فيه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام والهدي والقلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله خلافا لما كان عليه الجاهلية. قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة
من الجاهلية كانت هناك يعني أوثان يسعون فيما بينها يعني على الصفا وعلى المروة، فصار بعد ذلك المسلمون يتحرجون إذا سعى بين الصفا والمروة يتحرج لما كانت الجاهلية تفعله، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، بمعنى أنه ما هو متشبه بالجاهلية، هذه شعيرة هذه عبادة، هذه شعيرة تعتبر لا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى آخرا الله شاكن عليه.
قال: ومن فضائله أنه ليس على المتمتع من أهله هدي. قال الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
من. ما تكلمنا على من تطوع خيرا؟
ما ذكرتها بس.
فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قالوا: من تطوع يعني بالطواف بين الصفا والمروة، أما أنه يطوف تطوعا فلا يشرع الطواف بين الصفا والمروة، قال طواف يقال سعي، لا جناح عليها أن يطوف بهما أن يسعى بينهما، فلا يشرع التطوع المطلق مثلا أنه يسعى بينها تطوعا، وإنما بالطواف كاملا عقب عمرة عقب حج أو ما كان من ذلك، أما التطوع فلا يشرع بدعة لعدم الدليل عليه. لو قال واحد: أنا سأذهب أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط تطوعا، قال له: هذا ما مشروع، إنما معنى من تطوع خيرا أي تطوع بالعمرة تطوع بالحج وعقب ذلك سعى.
قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد في الصيام فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت.
يعني من فضائل البيت، من فضائل أن الله عز وجل لم يجعل هديا على من تمتع من أهله، هذا هو الصواب. وبعضهم يقول ليس عليهم تمتع أهل حاضر المسجد الحرام، والصواب أنهم لهم أن يتمتعوا، وقد تمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيون وغيرهم، وأمر من لم يسوق الهدي أن يتمتع، أدل هذا على أن التمتع مع فضيلة يشمل أهل مكة وغيرهم. وأما قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد، فإشارة إلى الهدي، فالمكي يتمتع ما عليه هدي ولا بديل عن الهدي هو الصوم.
فمن لم يجد بالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
استلموا في حاضر المسجد الحرام قيل مكة كلها، والصواب أنه الحرم، من كان داخل حدود الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام، من كان في بحره، من كان في كذلك يعني ماذا وادي فاطمة، من كان في جدة، من كان في الطائف، خارج الحرم، خارج الحرم ما هو ليس من حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام الذين ما عليهم هدي إذا كانوا مقيمين فيه هم ما كان داخل الحرم.
قال: أول بيت وضع لعبادة الناس وطوافهم به في الأرض وما فيه من البركة والهداية. قال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة.
معنى أول بيت وضع للناس؟ بيوت كثيرة، لكن وضع لعبادتهم وحجهم وسكهم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، طيب هذه البيوت كلها من آدم إلى قيام الساعة، المقصود أول بيت وضع للناس لإقامة دينهم، لإقامتهم، لشعيرتهم، لعبادتهم. ها،
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
قال إبراهيم على الصحيح أنه ذلك الذي وضع إبراهيم قدمه عليه ولا تزال أثر قدمه، هذا من الآيات البينة، إن كان يبني البيت
ومكانه في هذا الموضع من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كما سيأتي من كلام الحافظ. ومنهم من يقول مقام إبراهيم جميع المشاعر كلها مقاماته أنه مشى فيها وكذا، هذا القول مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الطواف قرأ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى خلف المقام وبين ذلك بالآية، هذا مقام إبراهيم بعينه.
قال عبادة المشركين عند بيت الله الصفير والتصفيق بدل الصلاة والذكر. قال الله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال البيت ما هو أفئدة المسلمين؟ قال الله تبارك وتعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.
أفئدة المؤمنين، ما من مؤمن إلا وفؤاده يهوي إلى هذا المكان لا بيت الله عملا بطاعة الله عز وجل امتثالا لأمره أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وإقامة لدينه وأداء لفريضة من فرائض الله لحج لعمرة لغير ذلك يهوي قلبه إلى هذا المكان لهذا المعاني كل المؤمنين قال أفئدة من الناس تهوي إليهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وقال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى
هذا يكرر.
قال مكة أفضل البقاع وأحبها إلى الله ورسوله. وعن عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه
قال الفصل يتعلق بالتفاضل بين مكة والمدينة أيهما أفضل. الصحيح أن مكة أفضل على الإطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله إنك أحب البقاء إلي لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت منك.
وعن عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض
الله. خير أرض الله على الإطلاق مكة خير أرض الله على الإطلاق أفضل البقاء على الإطلاق
وأحب أرض الله إلي إلى الله ولولا أني
إلى الله وإلى رسوله جاءت إلي وجاءت إلى الله فهي أحب البقاء إلى الله وأحب البقاء إلى رسوله صلى الله عليه وسلم
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الشوكاني
وهذا ليس خاصا به أخرج هو وأخرج أعداد الأنبياء. قال النبي أوم أخرجيهم قال ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. وموسى عليه الصلاة والسلام أخرج أيضا خرج منها خائفا يترقب. وإبراهيم أخرج قال إني مهاجر ربي إنه السميع العليم أخرج وهاجر. وجملة من الأنبياء أخرجوا وهجروا من ديارهم هجرهم المجرمون من المشركين والكفرة أمثال هؤلاء كثير أقل أن تجد نبيا ما هجر من دياره وما أخرج.
قال الشوكاني في نيل الأوطار قوله إنك لخير أرض الله فيه دليل على أن مكة خير أرض الله على الإطلاق وأحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك استدل من قال أنها أفضل من المدينة فقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان إن مكة أفضل وإليه مال الجمهور. وذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى أن المدينة أفضل. واستدل الأولون بحديث عبد الله بن عدي المذكور في الباب قال ابن عبد البر هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه.
جميل إنك أحب البقاء إلى الله أحب البقاء إليه نص في مطمئنة النزاع لا يعدل عنه.
قلت ويؤيد القول بأفضلية مكة على المدينة ما في مكة من الخصائص من فضل الصلاة في الحرم المكي على الحرم المدني كما في الباب الآتي بعد هذا وأنها قبلة المسلمين بما فيهم أهل المدينة وأنه يجب على المسلم حج البيت بها. قال تعالى ولله على الناس حج البيت الآية وأن بها بيت الله ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من المرجحات. قال فضل الصلاة بالمسجد الحرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام خير من ألف صلاة.
إلى الآن هذا كله تمهيد فيما يتعلق بما يتعلق بآداب السفر وما يتعلق بفضل فضائل البيت وفضائل الحرمة مما قد قرأنا. لو ندخل فيما يتعلق بمناسك الحج نمزلنا في التمهيد.
قال: صلاة في المسجد الحرام خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأخرج أحمد عن جابر وعبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. قال النووي في شرح مسلم:
كل الروايات في الصحيح أفضل خير، وجاءت رواية تعدل ومثل وهي عند البيهقي، وما في الصحيح أصح، فدل هذا على أن الصلاة من فرض ونفل في المسجد الحرام خير وأفضل من مئة ألف صلاة مما سواه. أفضل يعني ما نقول تعدل فقط، تعدل مئة ألف صلاة إن كان هذا ينطلق على اللسان، لكن الرواية الأصح خير أفضل.
قال النووي في شرح مسلم: لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعا. وبه قال مطرف من أصحاب مالك، وقال الطحاوي يختص بالفرض، وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة.
هذا من فضل الله على الإنسان، مثلا يعني ماذا يستفيد حتى صلاة الجنازة لأنها صلاة وقيام الليل والضحى، فليستكثر الحاج والمعتمر والزائر يستكثر من الصلاة في هذا البيت، تكثر من الصلاة في أوقاتها بغير وقت الكراهة على الصحيح كما سيأتي. منهم من يقول مكة ما فيها وقت كراهة صلي في أي وقت، لكن هذا قول المرجوح، فليستكثر من الصلاة. أنا أرى والله أعلم أنه لو أنه أقبل على القرآن وأقبل على الصلاة وأكثر منها يزداد أجره أكثر مما لو طاف في بعض الأوقات وانشغل بالطواف عن الصلاة وعن القرآن. والأجر في الصلاة محدود، يعني في الأجور في الصلاة المئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة دون بقية الحسنات. لو تصدق ما تقول مثلا هذه الصدقة بمئة ألف أو خير من مئة ألف صدقة فيما سواه، صام في مكة مثلا أو في الحرم خير من مئة ألف يوم فيما سواه، ما كان من ذلك ما عليه دليل. إنما يقال الأجور فيها خير وفيها تضاعف إن شاء الله في هذا المكان، كما أن السيئات فيها عظم وشدة، شدة إذا كان ويرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم في خارج حرم، فكيف بمن يعصي الله في حرمه؟ هذا يدل على أن المعاصي شديدة وعظيمة وإن لم تكن مضاعفة. وبخصوص الصلاة التضاعف فيها الفضيلة للصلاة من فرض ونفل جنازة وغير ذلك.